أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو ادعى الصباغ أو القصار أو الملاح أو المكاري تلف العين وأنكرها المالك. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، ما لو ادعى هؤلاء بأن هذا التلف لم يكن عن تعد وتفريط في العين، والمالك قال لا، أن هذا التلف سلم بالتلف. يعني الصورة الأولى أنكر المالك التلف، هنا لا، سلم المالك التلف، غايته أنه قال أنه لا عن تعد وتفريط في قلبه. فالقول قول من في المقام؟ المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين أنه يقدم قول هؤلاء مع يمينهم، وفي الخلاف دعوة الإجماع على ذلك. هذا اللي عليه الماتن قدس سره، من أنه في الصورتين، في صورة دعوة التلف وهكذا في صورة دعوة عدم التعدي والتفريط، يقدم قولهم مع يمينهم. وعلى المالك الذي ينكر التلف أو ينكر أن يكون أو يدعي بأنه عن تعدي وتفريط أن يقيم البينة على ذلك. بينما ذكر في المسالك أنه لا، هؤلاء هم الذين يطالبون بالبينة، ونحن بين تارة على مستوى القاعدة والأصل في البينة، وأخرى على مستوى الروايات الخاصة. على مستوى القاعدة الأصل عدم التلف، وطلع بيقولوا أنه التلف في البينة، مثلا أعطى ثوبه لقصار أو أعطى زيته لملاح أو مكاري لينقله إلى مكان آخر في البيت، فادعى حينئذ التلف. الأصل عدم التلف في البيت، يعني التلف أمر وجودي مسبوق بالعدم، الأصل عدمه في المقام. وهكذا بالنسبة لدعوى أنه لم يكن عن تعد وتفريط في البين التلف، سلم بالتلف لكنه أنهم قالوا بأنه لم يكن عن تعد وتفريط، فحينئذ هم الذين يطالبون بالبينة. القصار مو أنهم يطالبوا باليمين وعلى المالك إبراز البينة، لا، هم ابتداء يطالبون بالبينة في البينة. وإذا ذكروا في المسالك ونسبه إلى المشهور، حتى أن السيد رحمة الله عليه ادعى عليه الإجماع وقال أنه من متفردات الطائفة، من متفرداتنا في البينة، رغم أن صاحب الجواهر قدس سره في جواهره في البين قال أننا لم نتحقق من هذا القول، بل ليس له قائل سوى السيد الشيخ المفيد والسيد المرتضى قدس سرهما، مع ما ذيله السيد المرتضى من دعوى الإجماع وأنه من متفردات الإمامية أو من متفرداتنا في البين. هلا البحث لابد وان نبحثه في مقامين. المقام الاول بالنسبه للقاعده الاوليه شو بتقتضي، واخرى بالنسبه للروايات الخاصه. لو كنا نحن ومقتضى القاعده الاوليه، القاعده الاوليه حينئذ لابد وان نفصل بين الدعويين، بين دعوى التلف وبين دعوى عدم التعدي والتفريط من طرف هؤلاء، مثلا بالنسبة للمكاري، بالنسبة للملاح، بالنسبة للقصار، بالنسبة للصباغ في البيت. لا، لأنه في دعوة التلف، دعوة التلف، التلف أمر وجودي مسبوق بالعدم، صح بيعدم عين بس أمر حادث في البين والمسبوق بالعدم، الأصل حينئذ عدمه في البين، فيكون في ذلك المورد دعواهم هي خلاف الأصل، ويكون دعوى المالك لما يقول لا، أنه متلفت العين بعد وجود حينئذ تنكت الزيت لم تنخرق ولم يذهب الزيت في البيت، يكون دعوى الملك هي الموافقة للأصل، فحينئذ هم المطالبون بالبينة وهو المالك مطالب حينئذ باليمين. فالقول قول المالك مع يمينه في البيت، مش قول هؤلاء مع يمينهم. نعم، في الدعوة الثانية وهي أنهم اتفقوا على التلف، غايته أن المالك يدعي عليهم أنه عن تعد وتفريط، وأما هم فيقولون أنه لا، من غير تعد وتفريط. تعدي والتفريط هذا اللي بده مؤونة في البيان، والأصل عدم التعدي وعدم، أصلا لم يكن في عنا حينئذ تلف، ثم لما صار تلف هل كان في تلف مع تعد وتفريط أو من دون تعد وتفريط؟ الأصل عدم التعدي والتفريط في البيان، فيكون قولهم بالدعوة الثانية هو الموافق للأصل فيقدم مع يمينهم، وقول المالك هو المخالف للأصل فيحتاج إلى إقامة البين في البين. هذا اللي هو مقتضى الأولي في البين، لولا ما سوف يأتي من أنه مسألة دعوة، يعني إذا سلما بالتلف أنه العين تلفت، لكن هل في تعدي وتقصير في البين؟ فيكون حينئذ التضمين بملاك الإتلاف، أو أنه لا من دون تعد وتفريط في البين، فحينئذ ما في تضمين. ليش؟ لأنه ما في عنا إتلاف، إنما تلف، والتلف مع فرض أن اليد مأذونة وليست عادية، حينئذ ما في عنا ضمان. مر معنا إذا المطلب إذا تتذكروا مرارا وتكرارا، كنا نقول أنه في صورة ما لو كانت اليد مستأمنة ويد غير ضامنة، هذه اليد حينئذ لا تضمن التلف في البين، وهذا اللي أشارت له بل صرحت به صحيحة التي تقدمت معنا بالنسبة لبغلة أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد التي تقدمت، واضح أنه إذا ما كانت، يعني بالمفهوم دلت على أنه إذا ما كانت يده مستأمنة ولم تكن عادية، أي تلف أو أي عقر أو أي مرض يصيب الدابة حينئذ سوف لا يتحمله، إنما يتحمله إذا ما كانت يده يد عادية ويد ضمان ولم تكن يد حينئذ مستأمنة في البين. هذا اللي مر معنا إذا تذكروا فيما سبق. ففي صورة ما لو كانت اليد مستأمنة، ما في عندنا حينئذ ضمان فيما لو كان هنالك تلف. نعم، وين بيكون في عندنا ضمان في صورة ما لو كانت اليد مستأمنة؟ إذا كان في إتلاف. ليش؟ لأنه بمجرد الإتلاف، تعمد إلى إتلاف حينئذ تلك العين خرجت حينئذ اليد عن كونها يد ضمان، يد استئمان، وصارت يد حينئذ عادي. لا، لأنه ليست خلص، قلت له أنت أمنته بهذه العين خلص، هذه العين تصبح مستأمنة إلى ما شاء الله. لا، لأنه حدود الاستئمان ورفع الضمان ورفع المسؤولية قد حينئذ وقيوده وشروطه قد تختلف وتتغير في أبدا. لو مثلا استأمنه على هذه العين، في عنده شرط ارتكاز انه ما يتلفش هذه العين، مجرد ما هم بالتلف وصار بده يتلف العين، هذه اليد خرجت كونها يد مستأمنة وصارت يد عدوانية في العين، تكون حينئذ ضامنة في المقام. او لا، في مثلا في شرط ارتكازي او لا مع القائد والتنصيص حينئذ من طرف المالك، بأن قال له أن هذه العين أمانة تحت يدك، مثلا أجره هذه العين ليتسلط عليها فيستوفي منفعتها في البيت، ففي هنالك استيمان مالكي حينئذ، فيده يد ليست عدوانية وإنما يد أمان حينئذ في البيت، فلا يكون ضامن في صورة التلف، بس نص عليه أو بشرط ارتكاز أنه بدك تحفظ العين، مثلا أجرتك الدابة لركوبها حينئذ، مش أنك تروح تتركها بلا ما أنك تربطها، مش انك تروح مثلا تمرئها بارض مصبعه في البين بحيث انه بتكون مأكل للسباع عند شو الاخر، او انه مثلا تحطها بلا اطعام وبلا شراب وشو الاخره في البين. في هذه الصور هو ما اتلف ابتداء، وانما اتى بفعل حينئذ خارج سياق الاستئمان في البين، خارج حدود الاستئمان، اما كشرط ارتكازي او كشرط منصوص عليه فيما بينهما في البين. هنا حينئذ بمجرد ما فعل هذا الشيء، بمجرد أنه أرسلها ليلا وما ربطها ولم يوثقها، قطعا لم تعد يده يد مستأمنة، بل صارت يد انقلبت من يد مستأمنة إلى يد عادية ويد عدوانية، فيكون ضامن بلا أي إشكال، وضامن حتى لشيول التلف في البال، مش بس ضامن للإتلاف، لا، حتى لو تلفت في تلك الحال حينئذ يضمن. ليش؟ لأنه كانت مستأمنة إذا ما التزم بالقيود الذي شرطها عليه حينئذ المالك في البال. لما لم يلتزم بهذه القيود والشروط، إما الارتكازية أو المصرح والمنصوص بها، فانقلبت هذه اليد من يد مستأمنة إلى يد حينئذ عدوانية في البحر. هذا الأمر الذي ينبغي أن يشار له. وعلى هذا الأساس في المقام لما يدعي المالك على الصانع وعلى وعلى وعلى، حينما يدعي عليهم حينئذ أن اليد يد يعني كان متعد في البحر، يعني يدعي عدوانية اليد، يعني يده غير مستأمنة، يعني يده شو ضامنة في البنك. هذا الذي يرجع بحسب الروحي والمضمون. بالتالي هم حينئذ عليهم أن يبرزوا ويأتوا حينئذ بالبينة على أنه شو يدهم ليست يد حينئذ عدوانية، وإنما يدهم يد مستأمنة، يدهم ليست يد ضمان، وإنما يد مجازة من طرف المالك في البنك. وهي النقطة الأساسية اللي بدنا نلفت النظر لها على مستوى القاعدة، وهو أنه مش مجرد أنه استأمنوا على عين خالص شو ما راح يعمل فيها، لا، ليس الأمر كذا. إذا ما استأمنه ضمن شروط في البين ولم يفي بتلك الشروط، استأمنوا على العين بأن تكون يده عليها يد حينئذ، يعني بتعامل مع عين الآخرين ومع مال الآخرين كما لو تعامل مع ماله في البين. إذا فرط في الحفظ أو تعدى في التصرف، هذه الدابة مثلا بتحمل لها طن مثلا من الخشب، أو حملها مثلا 10 أطنان من الحديد مثلا في البين، واضح قطعا هذا تعدي في الحفظ في البين، واضح. فبالتالي يكون تكون يده يد عدوانية وتنقلب عن تكون يد مستعمل. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي هو الروايات التي بأيدي. الروايات التي بأيدينا يمكن تقسيمها على طوائف. هلأ بتشكوا أنتم من بحث الإجارة أنه هكي الواحد بتشوق لرواية في البين، بيمرق الأسبوع والأسبوعين، هلأ لح تشبعوا روايات إن شاء الله. يعني عنا رواية البيب 29 لح نمرق عليهم، بل ربما هنالك تكرار بالنسبة لهذه الروايات في البحر. هذا اللي سوف يقع. هذه الروايات حينئذ يمكن تقسيمها إلى طوائف. هنالك طائفة حينئذ نفت الضمان حينئذ مطلق عن هؤلاء، عن الصناع والملاح والمكاري وإلى كده. والطائفة أخرى أثبتت الضمان حينئذ، يعني أنه عليهم أنهم طالبوا بالبينة، يعني روايات قالت أنه لا، غير مطالبين بالبينة، يقبل قولهم مع يمينهم مطلقة، كانوا مستأمنين أو غير مستأمنين في البينة. روايات لا، طالبتهم بالبينة. والطائفة ثالثة لا، فصلت بين أن يكون مستأمن فحينئذ غير متهم فلا يطالب بالبينة، وبين أن يكون متهما فيطالب بالبينة، احتياطا مثلا على أموال الناس، على ما سوف نقف على جملة من تلك الروايات. فالروايات الباب يمكن تقسيمها إلى هذه الطوائف الثلاثة الأساسية في البحث، لنرى حينئذ أن الحق هل هو مع السيد المرتضى والشيخ المفيد من أن هؤلاء يطالبون بالبينة، وأن القول هو قول المالك مع يمينه، أو أنه لا، حق ما ذهب إليه الماتل قدس سره، وهو وفاق لمشهور من المتقدمين والمتأخرين أن القول قول هؤلاء مع يمينهم في كلتا الدعويات. يعني في دعوة أصل التلف واضح يقدم قولهم مع يمينهم، وفي دعوة حينئذ عدم التعدي والتفريط أيضا يقدم قولهم مع يمينهم في البيت. وعلى المالك في كلتا الدعوين، دعوة التلف حتى إنه مع أنه التلف أمر حادث طارئ في البين والأصل عدمه، عليه أن يأتي حينئذ بالبينة على أنه لا، ما في تلف، أو بالبينة على أنهم تعدوا حينئذ فرطوا في الحفظ، أو تعدوا حينئذ في هذه الأمانة في البين وفي هذه العين كما هو واضح. فهذه الطوائف على فهذه الروايات على هذه الطوائف الثلاث. الطائفة الأولى، الباب 29 في البقاء، من أبواب أحكام الإجارة، الحديث الثاني والثالث، محطوط 32، بالإسناد عن الحلبي، إسناد الفروع إلى الحلبي اللي هو ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي في الباب، وأيضا إسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى الحلبي، ضيفوا إلو إسناد الشيخ إلى الكليني ومن الكليني إلى الحلبي، الإسناد حينئذ تام، ما فيش مشكلة، صحيحة في الباب، صحيح في الحلبي. وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الغسالي والصباغي ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، يعني ما في، يعني لم يأتي هنالك بين على أنه قد سرق في البين، وكل قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله، أو فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله في البين. هذه الرواية الأولى التي تفرض في المقام: فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البينة ليس بيد البين، وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله، يعني أنه بالنسبة للغسالي والصباغ إذا ما ادعي السرقة عليه أن يأتي بالبينة، إن لم يكن هنالك بينة في البينة وادعى أنه سرق ومشوا داخله ولم يكن له بينة، لابد وأن يضمنه، الضمان في صورة عدم البينة، مش أنه يقدم قوله مع يمينه. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، وإسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى حماد تام، لأنه يرويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، رواية تامة الإسناد. الإسناد الثاني أيضا رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغرة اللي هو الحميد بن المثنى عن الحلبي أيضا مثله، وزاد قوله: وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال هو مؤتمن، يعني كأنه لا يضمن، لأنه بس سيد الزيد نحن ابن شيه، بدنا المقدار الأول أنه الزيد بالضر إذن في هذا المطلب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهو نفس الباب 29 الحديث الخامس، الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عمن ذكره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. لهون الرواية غير تامة السند، فيها إرسال في البين، بس لح يجي هنالك إسناد للصدوق إلى ابن مسكان، ورواها أيضا الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن نعمان عن ابن مسكان مثل المضمون. ما هو المضمون؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بيني متاعه، عنده الغراض متاع كثير، دخل السارق واختار وانتخب من بين حينئذ هذا المتاع ثوب حينئذ الذي حينئذ دفعه إليه في البين حتى ينظف، لأن القصار اللي هو بيبيض هذا الثوب وبيعمل إلى آخره، فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال عليه السلام قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء إذا أقام البينة، وما بكشكل. استفت، فإن سرق متاعه كله، ما كله ما بقي شيء، مش إنه إجا السارق واختار من بين المتاع ثوب اللي وضعه عند القصار، لا، سرق متاعه كله. قال فليس عليه شيء في البيع. الرواية كما قلت لكم بطريق الكليني فيه إرسال في البيع، لكن إسناد الصدوق رحمة الله عليه وهكذا إسناد الشيخ تام بلا أي إشكال. إسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى عبد الله ابن مسكان أيضا تام، وهذا حاصل حينئذ الإسناد. عن أبي، يعني الصدوق عن أبي، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان، والسند سند أعلى أي في البحر. هذا بالنسبة لهذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة في نفس الباب، الرواية السادسة، وهو خبر السكوني، ما يرويه الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن. يعني شو يضمن؟ يعني إنه إذا إجوا قالوا إنه تلف بيضمنهم لحتى يثبت إنه لا، هني مش مقصرين مثلا في البيع، أو إنه مثلا شو الفرض تلف من دون تعدي وتقصير، كل ما يرتبط فيه كان حينئذ يضمن. يعني إنه القول ليس قولهم، واضح، بل عليهم أن يقيموا البينة على أنهم لم يقصر، بأنه تلف أو أنه لم يقصروا في الحفظ أو أنه لم يتعدوا في حينئذ في ذلك. وكان لا يضمن من الغرق، مثلا ملاح كان حطيتهم بالسفينة وغرقت السفينة، والحرق والشيء الغالب، واضح، مثلا صار هزة أرضية وكان حاطط له، كان حافظ متاعه عنده في غرفه، وصار هزة أرضية وراح كله. الشيء الغالب كان حينئذ لا يضمن حينئذ منه في البين. ليش؟ لأنه أمر بين أنه صار في تلف وأنه ما في تعدي وتقصير بالغرق. ما نعم، قد يكون بالغرق بصير في تعدي وتقصير بأنه يحملها أزيد مما تحتمله في البين، واضح، لكنه بالشيء الغالب، لأنه الغرق اللي بفعله مش يعبر عنه بالغالب، إنما يعبر عنه بالغالب إذا كان الغرق هكذا. إذا إجت أمواج عاطية حينئذ أغرقت السفينة فلا يضمن الملاح، وهكذا في ظروف الحرق أو الهزة والزلزلة التي حينئذ تجعل عليها سفلها فيتلف المتاع، ولا يكون هنالك تعد وتقصير، يكون شأنه شأن المتاع الموجود عنده في البين. مثل الرواية التي قبله وهي صحيحة عبد الله بن مسكان، لاحظ مرة بيجي بيقول له أنه ثوبك من بين الأسباب سرقه اللص في البيع، هون بده يقيم البيع. مرة أخرى لا، كل المتاع الذي عنده بما فيه الثوب اللي وضع عند القصار ليرتبه له ويحسن حاله سرقه، هون حينئذ يعني أشبه ما يكون بالأمر الغالب والأمر اللي يعني هو حفظه. إجا لص كسر مثلا اسمه القفل وكسر الحرز في البين ودخل وأخذ كل المتاع، هون حينئذ يكون أشبه بالأمر الغالب، لكنه يكون بفعل الإنسان. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البيزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله، وهو أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، ولا يضمن الغرق والحرق والشيء الغالب. هذا الحديث البين، رواية غير تامة السند لمكان النوفلي في البين إلا بالطريقة اللي أشرنا لها فيما سبق، ما نكرراش، يكون الأمر حينئذ واضح. طيب، هذا في الباب قديش؟ الباب 29. هلا بننتقل للباب 30، واضح، أحسن ما يزعل الباب 30 نجيب لنا كم رواية منه أيضا في المقام. في الباب 30 عندنا كذا رواية. الحديث الأول وهو ما يرويه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل جمال استكري منه إبلا، استكري مش استكري، استكري منه إبلا، وبعث معه بزيت إلى أرض، بعثوا معه مثلا تنكة زيت أو مقدار زيت، فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق، يعني ما هو بيزق يجعل الزيت في زق، في زق اثنين ثلاثة إلى آخره، في فبعث معه خلينا نفترض 20 زق من زقاق الزيت، فزعم أن بعض حينئذ زقاق الزيت انخرق في البين فأهريق ما فيه وتلف وراح، فقال إن شاء أخذ الزيت وقال أنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة، يعني هو بالخيار أنه يأخذ هذا الزيتيت اللي بعدهن وخلص، ولكنه إذا قال له أنه انخرق لا يصدق حتى يأتي ببينة عادلة، يعني لا يكون القول قوله مع يمينه، وإنما يكون القول هو قول صاحب الزيت الذي أعطاه حينئذ هذا الزيت ليوصله إلى مكانه كذا. سئل عن رجل جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه أو أهريق ما فيه، فقال إن شاء أخذ الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة، يعني لا يكون القول قوله مع يمينه بل لابد له أن يأتي بالبينة. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، وقلنا إسناد الصدوق إلى حماد تام. ورواه الشيخ قدس سره بإسناده عن حسن محمد بن سماع، الإسناد إليه التام نعم عن صالح بن خالد عن أبي جميلة اللي هو أكذب بني البرية عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام. فطريق الصدوق الكلين وطريق الصدوق حينئذ تام في البين، إسناد الشيخ فيه مشكلة بالنسبة لي أبي جميل المفضل بن صالح، هذه الرواية الدسر مش بعرف. طيب الرواية الأخرى نفس الباب صحيح الحلبي في يعني الباب 30 الحديث الثالث في البين، وعن عدة من أصحاب عفو الحديث الثاني مش الحديث الثالث الحديث الثاني بالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، يعني بعث معه الطعام لأنه الغالب الطعام المقصود به الحنطة والشعير فنقص، قال هو ضاع واضح، يعني قال تلف نقص يعني انه تلف البين، قال هو ضاع يعني لا يؤخذ بقوله مع يمينه في البين الا ان ياتي حينئذ ببين، قلت انه ربما زاد بعت معه خلينا نفترض مثلا زقين من حنطة في البين طلعوا مثلا ثلاث أزقاق، قال انه ربما زاد، قال تعلم انه زاد شيئا؟ قلت لا، قال هو لك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق الذي قبله في البين، وإسناد الصدوق كما قلت لكم للحلبي إسناد تام في البين لأنه عن حماد عن الحلبي والإسناد حينئذ فيه تام في المقام. هذه الرواية الأخرى. الرواية التي بعدها لي رواية موسى بن باكر، وهي نفس الباب الحديث الخامس في البين، ما يرويه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، المشكلة بموسى، عن أبي الحسن عليه السلام الإمام القاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها أو حملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، يعني نقص الطعام يعني تلف بعض الطعام يكون عليه، قال جائز، قلت إنه ربما زاد الطعام، قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا حط فيه شيء، قلت لا، قال هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يحيى مثله إلى شو اسمه إلى محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر. هلا هيدا عم يضمن في صورة الشرط، إنما الكلام لا في صورة عدم الشرط فيه. فالرواية من الجهة فيها هذه إذن المشكلة فيها. بقي عندنا رواية في الباب الثاني والثلاثين ما في كتاب علي بن جعفر. في الباب الثاني والثلاثين الحديث الرابع في البين، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ شو فعله؟ قال: هو ضامن. اللي استأجر الدابة هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البين، يعني من هو مطالب بالبين. مجرد ما تقول ابتداء يقول الإمام هو ضامن، يعني هو مطالب بالبين على أنه لم يتعدى وعنده وإلى آخره. فإن أقام البين أنه ربطها فاستوثق منها ثم عثرت وكسرت رجله ومشوا إلى آخره فليس عليه شيء. هذه الرواية، إلا أنه هذه الرواية التفت يرويها صاحب الوسائل قدس سره ابتداء عن كتاب علي بن جعفر، مش بإسناده إلى الشيخ وبإسناد الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر. يعني مرة صاحب الوسائل بيقولها بالإسناد عن كتاب علي بن جعفر، بالإسناد يعني إسناد الشيخ إسناد صاحب الوسائل للشيخ وإسناد الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر، هم فينا نأخذ فيه واضح. أما ابتداء يروي في كتاب اسمه كتاب علي بن جعفر في غاب الكتاب ورجع فجأة طلع، ورجع هلأ فجأة أخيرا طلع بطبعته جامعة المدرسين بقوم وإلى آخره، مش معلوم أن هذا هو ذاك، يعني الصغرى مش معلوم أنه مطابقة لأصل الكتاب. هذه أشارنا لها مرارا وتكرارا في البين. فحينئذ الرواية كثير مريحة ومفيدة مضمونة بأية حينئذ هذه الطائفة الأولى من الرواية في البين، إلا أن المشكلة بالنسبة لي سندها في البين، وهو أنه يرويها ابتداء عن كتاب علي بن جعفر الذي وصل إليه. هلأ هو بيعتقد أنه هو هذا بحرفيات كتاب علي بن جعفر، هذا اعتقاد صاحب الوسائل قدس سره. أما أنه فعلا كتاب علي بن جعفر، نعم نحن نأخذ إذا قال بالإسناد إلى كتاب علي بن جعفر اللي هو بإسناده إلى الشيخ عن كتاب علي بن جعفر، هذا بنأخذ فيه بلا شك. وأما ابتداء هناك حينئذ لا يؤخذ به. هذا ما يرتبط بالنسبة للطائفة الأولى من الروايات. وأما الطائفة الثانية والثالثة سوف يأتي إن شاء الله، وهو عدم الضمان مطلقا أو التفصيل بين فرض أنه مستأمنه مأمونا أو أنه يتهمه في البين على ما سوف يأتي، والحمد لله.